بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الأول يبدأ حالا. هذا والشريط الأول من كتاب الإمام الشافعي الفقيه والأديب، تأليف أحمد العربي، يقرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح. الإمام الشافعي سيرته وعلمه. بسم الله، نستعينه ونستهديه، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبيين وقدوة الهداه المصلحين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والسائرين على سنته ونهجه. الإمام الشافعي علم من أعظم أعلام الإسلام، ومنار من أعلى منارات الهدى والرشاد، وعبقري من ألمع عباقرة العلوم والمعرفة، ومثل رائع للشباب الكادح الطموح، بلغ من العلم أبعد غاياته، وحاز من الشرف والمجد أسمى درجاته. ذلك هو الفتى المطلبي القرشي محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب، ينسب إلى جده شافع، وينتهي نسبه إلى عبد مناف بن قصي، حيث يجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم في جده عبد مناف. وقد لقي جده شافع النبي صلى الله عليه وسلم ونال شرف صحبته، وكذلك جده السائب. ومما يدل على سمو منزلة هذه الأسرة في قريش أن جده السائب كان صاحب راية بني هاشم يوم بدر، فأسر وفدى نفسه ثم أسلم. فقيل له: لما لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ فقال: ما كنت لأحرم المؤمنين من مطمع لهم في. ويروى أن السائب اشتكى من مرضه ألم به، فقال عمر رضي الله عنه: اذهبوا بنا نعود السائبة، فإنه من مصاصة قريش، كما يؤكد هذه المنزلة في صدر الإسلام أن عبد الله بن السائب أخا شافع كان واليا على مكة، وأم الشافعي يمنية من الأزد، وقد دلت تربيتها وحسن توجيهها للشافعي على ما كانت تتمتع به من حصافة ونباهة وقدرة على الاطلاع بمهام الأمومة على أفضل وجه. وحسبنا القصة الطريفة الآتية دليلا على ما كانت تمتاز به هذه المرأة الجليلة من قوة الشخصية وحسن الإدراك وبراعة المنطق. يروى أن أم الشافعي شهدت عند قاضي مكة هي وامرأة أخرى، فأراد القاضي أن يفرق بين المرأتين، فقالت له أم الشافعي: ليس لك ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فرجع القاضي لها عن رأيه. مولد الشافعي ونشأته. كانت مكة موطن أسرة الشافعي، إلا أن والده إدريس هاجر إلى فلسطين ومعه زوجه أم الشافعي لحاجة ألجأته إلى ذلك. وفي غزة إحدى مدن فلسطين الشهيرة ولد الشافعي رضي الله عنه سنة 50 و100 من الهجرة. وبعد ولادته بقليل توفي والده وقامت أمه بحضانته خير قيام. ولما بلغ من العمر 2 حملته أمه إلى مكة لينشأ بين قومه وعشيرته. وفي أم القرى تلقى تعليمه الأولي مبتدئا بحفظ القرآن الكريم، وقد لقي في المراحل الأولى من تعليمه من العناء والجهد ما كان أبلغ محك لعلو همته ومضاء عزيمته، كما كان أقوى حافز لتتضح مواهبه، مما جعل من الفتى المكي خير أسوة لطلاب العلم والمعرفة وأروع مثل للشبان الطامحين إلى المجد والرفعة. وفيما يلي صور موجزة لبعض ما عاناه الشافعي في طلب العلم وما بذله في هذه السبيل من جهود وما كان يتحلى به من ألمعية وهمة قعساء. روي أنه لما أسلموه إلى المعلم ما كانوا يجدون الأجرة التي يتقاضاها المعلم من أمثاله، فكان يقصر في تعليمه. وكان الشافعي يتلقف ما يعلمه المعلم للصبيان، ثم إذا قام المعلم من مكانه أخذ الشافعي يعلم الصبيان ما تلقفه. فنظر المعلم فرأى الشافعي يكفيه من أمر الصبيان أكثر من الأجرة التي كان يطمع فيها، فترك طلب الأجرة منه. واستمر الشافعي على هذه الحال إلى أن حفظ القرآن الكريم. ويروى عن الشافعي أنه قال: لما ختمت القرآن دخلت المسجد، يعني المسجد الحرام، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة، وكان منزلنا بشعب الخيف، وكنت فقيرا لا أملك ما أشتري به القراطيس، فكنت آخذ العظم وأكتب فيه. وروى صاحب معجم الأدباء عن الشافعي في هذا الصدد ما خلاصته: لما خرجت من الكتاب كنت أتلقف الخزف الفخار والدفوف الجلود وكرب النخل وأكتاف الجمال أكتب فيها الحديث. ثم يقول: وكان لأمي حباب، أي جرار، فملأتها أكتافا وخزفا وكربا مملوءة حديثا، ثم إني خرجت عن مكة فلزمت هذيلا في البادية أتعلم كلامها وآخذ طبعها، وكانت أفصح العرب، فبقيت فيهم أرحل برحيلهم وأنزل بنزولهم. فلما رجعت إلى مكة جعلت أنشد الأشعار وأذكر الآداب والأخبار وأيام العرب. فمر بي رجل من الزبيريين من بني عمر فقال لي: يا أبا عبد الله، عز علي ألا يكون مع هذه اللغة وهذه الفصاحة والذكاء فقه، فتكون قد ست أهل زمانك. يقول الشافعي: فقلت: فمن تقصد؟ يعني ممن يؤخذ عنهم الفقه. فقال لي: مالك بن أنس سيد المسلمين يومئذ. قال الشافعي: فوقع في قلبي، أي أنه استحسن هذا الرأي، فعمدت إلى الموطأ، موطأ الإمام مالك أحد أمهات كتب السنة المعتبرة، فاستعرته من رجل بمكة فحفظته في 9 ليال ظاهرا عن ظهر قلب. وبعد ذلك أخذ الشافعي يستعد لرحلته إلى الإمام مالك، وذلك ما سنذكره بعد أن نورد جملة نلم فيها بثقافة الإمام الشافعي المتعددة النواحي والمصادر قبل توجهه بكليته إلى الفقه. لقد مر بنا آنفا أخذه الفصحى عن هذيل، وقد بلغ فيها الذروة كما شهد له بذلك أئمة اللغة وجهابذتها. قال صاحب وفيات الأعيان: كان الشافعي كثير المناقب، جم المفاخر، منقطع القرين، اجتمعت فيه من العلوم بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة رضي الله عنهم وآثارهم واختلاف أقاويل العلماء وغير ذلك من معرفة كلام العرب واللغة العربية والشعر، حتى إن الأصمعي مع جلالة قدره في هذا الشأن قرأ عليه أشعار الهذليين ما لم يجتمع في غيره. ونقل ابن عبد البر عن الزعفراني أنه قال: ما رأيت أحدا قط أفصح ولا أعلم من الشافعي، كان أعلم الناس وأفصح الناس، وكان يقرأ من كل الشعر فيعرفه، ما كان إلا بحرا. وعن ابن هشام أنه قال: كان الشافعي حجة في اللغة. ولقد ذكر المرحوم العلامة الشيخ مصطفى عبد الرازق في كتابه تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية نبذة نفيسة عن ثقافة الشافعي الواسعة الآفاق المتعددة الفنون والمعارف، أنقلها بشيء من الإيجاز فيما يلي. وقد تفقه الشافعي أول ما تفقه على أهل الحديث من علماء مكة كمسلم بن خالد الزنجي وسفيان بن عيينة، ثم ذهب إلى إمام أهل الحديث مالك بن أنس في المدينة فلزمه ولقي من عطفه وفضله ما جعله يحبه ويجله، على أن نشأة الشافعي لم تكن من كل وجه نشأة أهل الحديث ولا استعداده استعدادهم. لقد توجه في أول أمره إلى درس لغة والشعر والأدب وأخبار الناس، ولم يقطع صلته بهذه العلوم حين وصل حبله بأهل الحديث الذين كانوا لا يرونها من العلم النافع. ثم يقول بعد ذكره لبعض الشواهد على ذلك: وكان الشافعي بطبعه نهما في العلم شديد الرغبة فيه، يلتمس كل ما يجده من فنونه. وقد ذكر من ترجم له أنه اشتغل بالفراسة حين ذهب إلى اليمن وعالج التنجيم والطب، وربما كان درسهما في إحدى رحلاته إلى العراق، حيث كان التنجيم يعتبر فرعا من فروع العلوم الرياضية، وكان الطب فرعا من العلم الطبيعي. ثم يقول: وكان الشافعي مغرا بالرمي والفروسية ولم يكن في كهولته يأنف من الوقوف عند مهرة الرماة يدعو لهم ويمدهم بالمال. ثم نقل عن شمس الدين الصفدي في صفة الشافعي قوله: وكان مقتصرا في لباسه يتختم في يساره، وكان ذا معرفة تامة في الطب والرمي، وكان أشجع الناس وأفرسهم، يأخذ بأذنه وأذن الفرس وهو يعدو. وذكر الشيخ مصطفى عبد الرازق أيضا في ترجمة الإمام الشافعي أنه كان متأثرا في خلقه وخلقه بالرياضة البدنية التي شغف فيها منذ الصغر، فكان جسمه جسم الرياضيين وخلقه خلق الرياضيين. وقد روي عن الإمام الشافعي أنه كان يحدث عن طفولته فيقول: وكانت نهمتي في شيئين، في الرمي وطلب العلم، فنلت من الرمي حتى كنت أصيب من عشرة عشرة، وفي رواية من عشرة تسعة. وسكت عن العلم، فقال بعض من كان يستمع إليه: أنت والله في العلم أكثر منك في الرمي. ومما يشهد لهذه النزعة والهواية الرياضية لدى الشافعي ما ذكره ابن عبد البر عن المزني من قوله: خرجت مع الشافعي يوما إلى الأكوام، فمر بهدف فإذا برجل يرمي بقوس عربية، فوقف عليه الشافعي ينظر، وكان حسن الرمي، فأصاب بأسهم، فقال له الشافعي: أحسنت، بارك الله فيك. ثم قال لي: أمعك شيء؟ قلت: معي ثلاثة دنانير. قال: اعطه إياها واعتذر عني أني لم يحضرني غيرها. رحلته إلى المدينة. قدمنا آنفا نصيحة الرجل الزبيري للشافعي بأن يتوجه إلى الفقه بعد أن بلغ في اللغة العربية والفصاحة تلك المنزلة الرفيعة مع ما وهبه الله إياه من ذكاء وألمعية. وفيما يلي نذكر ما أجاب به الشافعي الرجل الزبيري وما اتخذه بعد ذلك من خطوات في هذه السبل، نقلا من معجم الأدباء بشيء من التصرف. تقدم لنا أن الشافعي استعار كتاب الموطأ وحفظه عن ظهر قلبه. وفيما يلي يروي لنا الشافعي الخطوات التي اتخذها في سبيل لقاء مالك والأخذ عنه. قال: ثم دخلت إلى والي مكة وأخذت كتابه إلى والي المدينة وإلى مالك بن أنس. قال: فقدمت المدينة فأبلغت الكتاب إلى الوالي، فلما أن قرأ قال: يا فتى، إن مشي من جوف المدينة إلى جوف مكة حافيا أهون علي من المشي إلى باب مالك بن أنس، فلست أرى الذل حتى أقف على بابه. فقلت: أصلح الله الأمير، إن رأى الأمير يوجه إليه ليحضر. فقال: هيهات، ليت إني إذا ركبت أنا ومن معي وأصحابنا من تراب العقيق نلنا بعض حاجتنا. قال: فواعدته العصر وركبنا جميعا، فتقدم رجل فقرع الباب، فخرجت إلينا جارية سوداء، فقال لها الأمير: قولي لمولاك إني بالباب. قال: فدخلت فأبطأت ثم خرجت، فقال: إن مولاي يقرئك السلام ويقول: إن كانت مسألة فارفعها في رقعة يخرج إليك الجواب، وإن كان للحديث فقد عرفت يوم المجلس فانصرف. فقال لها: قولي له إن معي كتاب والي مكة إليه في حاجة مهمة. قال: فدخلت وخرجت وفي يدها كرسي فوضعته، ثم إذا أنا بمالك قد خرج عليه المهابة والوقار، فرفع إليه الوالي الكتاب. فلما بلغ إلى هذه الجملة: إن هذا رجل من أمره وحاله كذا وكذا، يعني الشافعي، ورغبته في التلقي عنه، فتحدثه وتفعل وتصنع، رمى الكتاب من يده ثم قال: سبحان الله، أوصار علم رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخذ بالوسائل؟ قال الشافعي: فرأيت الوالية وقد تهيب أن يكلمه، فتقدمت إليه وقلت: أصلحك الله، إني رجل مطلبي ومن حالي وقصتي. فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة، وكانت لمالك فراسة، فقال: ما اسمك؟ قلت: محمد. فقال لي: يا محمد، اتق الله واجتنب المعاصي، فإنه سيكون لك شأن من الشأن. ثم قال: نعمة وكرامة إذا كان غد تجيء ويجيء من يقرأ لك. قال: فقلت: أنا أقوم بالقراءة. قال: فغدوت إليه وبدأت أقرأها ظاهرا غيبا، والكتاب في يدي، فكلما تهيبت مالكا وأردت أن أقطع أعجبه حسن قراءتي وإعرابي، أي إفصاحي وعدم لحني، فيقول: يا فتى زد. حتى قرأته في أيام يسيرة، ثم أقمت بالمدينة حتى توفي مالك بن أنس، ثم خرجت إلى اليمن فارتفع لي بها الشأن. ذكرت هذه القصة على ما فيها من بعض الطول لما فيها من صور رائعة لهذا الفتى المطلبي الطموح، تمثل علو همته وصبره وجرأته وألمعيته، كما تصور لنا ما اتصف به إمام دار الهجرة مالك بن أنس من جلال ووقار وتكريم للعلم وإعزاز لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد صدق من قال فيه من أهل المدينة: يأبى الجواب فما يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المطاع وليس ذا سلطان. ورحم الله الجرجاني إذ يقول: ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس تعظما. رحلته إلى اليمن. قال الشافعي: لما مات مالك كنت فقيرا، فاتفق أن والي اليمن قدم المدينة فكلمه بعض القرشيين أن أصحبه، فذهبت معه واستعملني في أعمال كثيرة وحمدت فيها والناس أثنوا علي. وقد أخذ الشافعي عن جماعة من أهل اليمن ويقولون إن الشافعي جمع كتب الفراسة من اليمن واشتغل بها حتى مهر فيها، وارتفع شأن الشافعي باليمن. ثم إن الحساد سعوا به إلى هارون الرشيد، وكان باليمن واحد من قواده، فكتب إليه يخوفه من العلويين، وذكر في كتابه أن معهم رجلا يقال له محمد بن إدريس الشافعي، يعمل بلسانه ما لا يقدر المقاتل عليه بسيفه، فإن أردت أن يبقى الحجاز عليك فاحملهم إليك. وحمل الشافعي من الحجاز مع قوم من العلوية 9 وهو العاشر إلى بغداد. ثم لما أدخلوا على الرشيد سألهم وأمر بضرب أعناقهم فضربت أعناق 9. ثم لما قدم الشافعي قال: يا أمير المؤمنين، لست بطالبي ولا علوي، وإنما أدخلت في القوم بغيا علي، وإنما أنا رجل من بني عبد المطلب بن عبد مناف، ولي مع ذلك حظ من العلم والفقه. وقد استطاع الشافعي بلباقته وفصاحته أن يقنع الرشيد ببراءته، فأطلقه الرشيد وأكرمه. الشافعي بين مكة وبغداد. تقدم لنا أن الشافعي أخذ عن محمد بن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة في إحدى رحلاته إلى بغداد، وفي أثناء إقامته في بغداد كان يناظر العراقيين في فقههم ويعتبر نفسه تلميذا لمالك، إلا أنه لما اطلع في العراق على آراء غير آراء أستاذه مالك، وعلى منهاج في الفقه غير منهاج مالك، أخذ يدرس ويوازن بين هذه الآراء والمناهج المختلفة. وعندما عاد إلى أم القرى عكف على هذه الموازنة بجوار بيت الله الحرام، إلى أن خرج على الناس بمذهب مستقل به مغاير لمذهب مالك ومذهب أبي حنيفة، كما خرج على الناس بقواعد الاستنباط، وهو ما عرف بعد بعلم أصول الفقه الذي يعزى إليه استنباطه. ولقد أحسن الأستاذ محمد أبو زهرة في وصفه لهذه المرحلة من حياة الشافعي العلمية في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية، وفيما يلي ننقل بشيء من الإيجاز ما ذكره في هذا السياق. قال: مكث الشافعي في مكة يدرس ويفحص ويلقي على تلاميذه علما لم يألفوه من قبل، وهو لا يخرج عن الدراسة الفقهية في ظل القرآن والسنة النبوية. وفي هذه الأثناء كان يلقاه العلماء من كل فج عميق. وفي أيام الحج فجاءه العراقيون وغيرهم، وكانت إقامته بمكة نحو 9 سنين في هذه المرة، ولا بد أن ينشر ما وصل إليه من كل البلاد الإسلامية، وخصوصا ما وضعه من مناهج للاستنباط الفقهي، وليس ثمة إلا مكان ينبثق منه نور العلم عاما مشرقا، وهو قصبة الدولة الإسلامية بغداد، وقد ألفها وألفته وعرفها وعرفته. ولذلك رحل إلى بغداد سنة 195 هجرية. هنالك في بغداد استرعى نظر كل العلماء فيها، واحتفت به التلاميذ، ولم يستكبر علماء بغداد عن أن يكون فيهم تلاميذ لهم، فقد تتلمذ له أحمد بن حنبل الذي لقيه بمكة من قبل، وعجب من عقله وفكره، وأخذ عنه إسحاق بن راهوي وهو في سن قريبة من سنه وأشباههم غير التلاميذ الذين أخذوا يتلقون عنه ويتخرجون عليه، وكان يجيب الجميع ويعجبون بإجابته، لأنه قد أتى بعلم لم يكن على منهاج ما درسوا، ولأنه يتحلى بصفات لم تكن في من سبقوه، ولكل فضله.